بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نحمد الله تعالى على ما يسر لنا من هذه المجالس المباركة والتي نتذاكر فيها جزء تبارك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله، وعسى أن تكون هذه المجالس موقظة لقلوبنا لما نحن فيه في هذا الشهر العظيم المبارك، شهر شعبان. فقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يسمون شهر شعبان شهر القرآن، مع أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، لكن تأملوا في فقه السلف رحمهم الله تعالى في التعبد لله، كانوا إذا دخل شهر شعبان يقبلون على تلاوة القرآن. كان عمرو بن قيس رحمه الله إذا دخل شعبان يغلق دكانه ويتفرغ لتلاوة القرآن. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان المسلمون إذا دخل شهر شعبان عكفوا على المصاحف. فهذا فيه تهيؤ عظيم لشهر رمضان، فمن أقبل على القرآن قبل رمضان في شهر شعبان يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويتذوق شيئا من حلاوة القرآن، فإذا دخل عليه شهر رمضان زاد إقباله على القرآن. إذا ختم ختمة في شعبان مثلا، مستحيل أن يكون حاله في رمضان كحالي في شعبان. نفسيا يقول: أنا ختمت القرآن ختمة في شعبان، كيف يكون حالي في رمضان مثل حالي في شعبان؟ فهذا سيسوقه إلى الإكثار من تلاوة القرآن والإقبال على القرآن. وهكذا نحن في هذه الدورة، هي إيقاظة وإشارة إلى شيء من جمال القرآن وعظمة القرآن، حتى نتهيأ لهذا الموسم العظيم الذي نحن فيه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. أعمالك في السنة كلها ترفع في هذا الشهر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. فزمن عرض الأعمال على الله أمره عظيم، فيقبل فيه العبد على ربه بالصيام بتلاوة القرآن. ومن أعظم ما تتقرب به إلى الله أن تتقرب إلى الله بكلامه، هذا أحب ما يكون إلى الله. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه جل جلاله كما قال بعض السلف. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يوفقنا فيها للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونستعين بربنا جل وعلا في هذه المجالس على أن يفتح لنا من معاني القرآن وأسراره ولطائفه ما يليق بكرامته ورحمته جل وعلا، وإنما نحن نتعرض لنفحاته في مثل هذه المجالس المباركة. وكما مر معنا المرور على جزء عما، فنحاول أن نمر على جزء تبارك بإذن الله بالطريقة التي مرت معنا بإذن الله. فاليوم معنا التفكر في مقاصد سور جزء تبارك والمناسبات بينها، وأول هذه السور سورة الملك، هذه السورة تسمى ماذا؟ مشهور فضلها في ماذا؟ في أنها ماذا؟ نعم نعم، المانعة والمنجية من عذاب القبر. وهذا جاء في حديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وعند عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مات رجل فجاءته ملائكة العذاب فقعدوا عند رأسه فقال: لا سبيل لكم عليه، قد كان يقرأ لي سورة الملك. فجلسوا عند رجليه فقال: لا سبيل لكم. قالت: لا سبيل لكم، إنه كان يقوم علينا يقرأ سورة الملك. فجلسوا عند بطنه فقال بطنه: لا سبيل لكم عليه، إنه أوعى في حفظ في سورة الملك. فسميت المانعة، وهذا سند صحيح. وعند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ماذا؟ سورة الملك وألف لام تنزيل السجدة. فهذه فضائل عظيمة لهذه السورة. من اللطائف هنا في هذا الحديث الأخير، يقول الألوسي في تفسيره روح المعاني بعد أن ذكر هذا الفضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ تبارك الذي بيده الملك، يقول: والحمد لله الذي وفقني لقراءتها كل ليلة منذ بلغت سن التمييز. قبل البلوغ، منذ بلغت سن التمييز عمره 7 سنوات أو أقل إلى اليوم وهو يكتب تفسير هذه السورة. وكان عمره وهو يكتب تفسيره 34 سنة، يعني ممكن يكون حافظ على هذه السورة مثلا يعني 26-27 سنة، كل ليلة ما ترك قراءة سورة الملك كل ليلة 27 سنة. وقال: وأسأل الله تعالى التوفيق لما بعد والقبول. وأما بنعمة ربك فحدث، ما يقوله رياء، يقوله من باب الفائدة لغيره. وهذا الإخوة من الآداب والأعمال التي لا يوفق الله إليها إلا من اصطفاه أحبه، أن يقوم العبد بهذه السنة. وقد تكون سنة مهجورة. الآن ما أريد أكشف الستر، لكن أنا أكشف الستر عن نفسي. أنا حين من زمان أول ما كنا نقرأ هذه الفضائل، الواحد واظب على قراءة سورة الملك قبل النوم بعض الأيام بعض السنوات الله أعلم، وبعدين نسي وترك وتغافل. أسأل الله أن يعفو عنا. فكل واحد يسأل نفسه الآن: هل أنا أقوم بهذه السنة؟ طيب ما عليه، حتى لو فوتنا فمن الآن نبدأ ونحافظ على هذه السنة العظيمة. وهذه الإخوة لها طعم جميل، من جرب ذلك فقد ذاقه حقا. عندما تضع جنبك على فراشك وتقول أذكار النوم ثم تسترسل في قراءة سورة الملك، وهي كما سيأتي معنا كل حديث عن الله وملكوت الله وعظمة الله وأفعال الله، حقا تشعر بأنس مع الله وأنت على فراشك. فنسأل الله تعالى وفقنا لطاعته. تأمل، أذكر مرة في مجلس من مجالس التفسير في سورة الملك قلت للإخوة نبدأ بالمناسبة بين سورة التحريم وسورة الملك، إيش المناسبة بينها؟ فواحد من عامة الناس قال: يا شيخ التحريم لا يكون إلا من الملك، هذه ما وجدتها في كتاب. وبالفعل الذي يحلل ويحرم هو من؟ الملك الحق، هو الذي يملك التحليل والتحريم. مناسبة لطيفة. ومن المناسبات تأمل في آخر سورة الطلاق، الله تعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ماذا؟ أولا أن الله على كل شيء قدير، ثانيا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جاء تفصيل العلم في سورة التحريم، قال في الآيات في قصة التحريم: فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. كأن هذا هو أعظم مقصد لذكر هذه القصة. وجاء تفصيل القدرة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير في سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، حتى تعلم أن القرآن من أعظم مقاصده، بل هو أعظم مقصد في القرآن توحيد الله. هذا القرآن كلما تفكرت فيه ازددت معرفة بالله، بصفات الله، بعلم الله، بقدرة الله. ولذلك الآن إذا أردنا أن نضع عنوانا لسورة الملك، هي اسمها الملك، هي على اسمها. فسورة الملك تتحدث عن ماذا؟ نعم، من أبرز مقاصدها عندما تقرأ آيات السورة، البقاع اختصر لنا المقصود فقال: الخضوع لله لاتصافه بكمال الملك. هذا كلام سديد. هذه السورة الإخوة تدعو إلى التفكر في صور ملك الله، ولذلك اسمها الملك، تدعو إلى التفكر في صور ملك الله لترسيخ توحيد الله والخضوع له. ولذلك نفهم الآن لماذا كانت سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر. لماذا؟ أعظم سبب ينجي من عذاب القبر هو ماذا؟ أسئلة القبر كلها في ماذا؟ في التوحيد والعقيدة، من ربك، ما دينك، من نبيك. فسورة الملك ترسخ التوحيد في القلوب ترسيخا قويا من خلال كل ما ترى في ملكوت الله، فيصبح الإنسان ما يرى شيئا في الحياة وفي ملكوت الله إلا ويربطه بالله، فيزداد خضوعا لله وتوحيدا لله. فحقا هي المانعة من عذاب القبر. طيب نمر عليها مرورا سريعا. تأمل، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لأن كمال الملك راجع إلى قدرة الله جل جلاله. ثم تأمل، تبدأ الآن صور الملك. أول صورة من صور الملك، وهي أعظم صورة، الذي خلق الموت والحياة. شوف النمرود لما حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، شوف ذكر له أعظم صفات الملك الحق، قال: ربي الذي إيش؟ يحيي ويميت، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لأن الذي يحيي ويميت هو الذي ينفرد بالبقاء، له الملك الحق. هذه صفة ما توجد عند الناس. الذي خلق الموت والحياة، ولهذا قال مجاهد رحمه الله: أذل الله ابن آدم بالموت. ملك الحق الذي خلق الموت والحياة. والسورة تكشف لنا عن الحقائق والمقاصد: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ثم صورة أخرى من صور الملك، طبعا ما نستطيع نقرأ السورة كلها، لكن قال الذي خلق سبع سماوات طباقا. ثم تأمل في الأسلوب، حقا يتناسب مع الملك والعظمة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، مرة بعد مرة بعد مرة، ينقلب كأنها معركة ما وجدت شيئا من الخلل، ينقلب إليك البصر خاسئا ذليلا وهو حسير منقطع أن يدرك شيئا من النقص ملكوت الله. ثم من النظر إلى جلال السماء إلى النظر إلى جمال السماء، جمال الملكوت، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. لكن تأمل الذي يشذ عن أمر الله يرجم، لأنه في قبضة الملك، وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هنا يأتي عقاب الملك وفي صورة هائلة عظيمة، تكاد تميز من الغيظ. وهكذا، وفي المقابل لما وصف الله عذاب أهل النار قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب. وسبحان الله، هذه الصفة الإخوة ما تكون إلا مع الملك الحق. الملك في الدنيا ممكن إنسان يخافه أمامه، لكن إذا كان من وراء ظهره ممكن يعصيه، ممكن يخالف أمره، مع أننا ندين بالسمع والطاعة لولاة الأمر في كل الأحوال، لكن هكذا حال البشر في الدنيا، حال المدير وحال المسؤول وحال، لكن الملك الحق الذي لا تخفى عليه خافية هكذا يخشى ولو بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذا الملك الحق يكون بكمال العلم، أما ملك ما عنده علم بما يكون في نفوس رعيته هذا ليس بملك حق. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. ثم رجعت الآيات إلى الأرض بعد أن ذكرت السماء. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كيف الإنسان ذليل وعبد لهذا الملك، يحتاج إلى رزق من الملك. وإليه النشور. ثم تأمل كيف حقا أنت تمشي في ملكوت الله، لا تظن أنك آمن تفعل ما تشاء، لا، أأمنتم من في السماء وهو الله جل جلاله أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. شوف حقا كأنك تعيش مملكة عظيمة تحت مشيئة هذا الملك وحده جل وعلا، مشيك على الأرض هكذا يكون القلب فيه معلقا بملك الله جل وعلا، هو الذي مكنك، وإلا لو شاء الله لخسف الأرض أو أرسل حاصبا عليك. وليس هذا أمرا بعيدا، بل قال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم ينتقل إلى صورة لطيفة من صور ملكوت الله تعالى، حتى هذا الطير الصغير الذي يطير في الفضاء، انظر يقول الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. شوف كيف حتى هذا الطير عندما تراه مباشرة قلبك تعلق بالله، تنظر إليه بهذه النظرة، إن ما يمسكهن إلا الرحمن، لأن يطير في مملكة الملك، الله يمسكه، إنه بكل شيء بصير. أيضا هذا تفكر ثاني، هذا الطير الصغير لا يخفى على الله تعالى في هذا الفضاء الواسع. فهكذا يراقب المسلم ربه في السر والعلانية. القوة بيد الملك، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. الرزق بيد الملك، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. ثم بعد هذا كله يأتي المقصود، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا مثل للكافر وللموحد المؤمن. هذا الكافر كأنه يمشي منكوسا مقلوبا على وجهه لأنه منكوس الفطرة، وكأنه لا يرى هذه الصور العظيمة في ملكوت الله، كأنه يمشي على وجهه أعمى ما يرى شيئا، يتخبط ويسقط. أهدى أمن يمشي سويا، لأنه مستوي الفطرة ويرى هذه الصور العظيمة في ملكوت الله فيوحد الله ويؤمن به. قال أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ثم أيضا ترجع الآية إلى هذه كلها من صور الملك، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ومع ذلك يعني ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الجواب جواب الخاضع للملك، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. شوف كيف حتى هنا الخطاب يتناسب مع جو الملك، قل أنا تحت الملك، ممكن الملك يهلكني أو يرحمني، لكن أنتم أنقذوا أنفسكم، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. وهذه نصيحة تدل على شفقة، يعني لماذا تحسدني وتعاديني، أنت خلص نفسك من العذاب، إذا أنا هلكت ولا رحمت أنت خلص نفسك من العذاب. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. هذه خلاصة الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم تختم السورة بصورة عظيمة من صور الملك، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا يعني غائرا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين، يعني يجري بسهولة على وجه الأرض. من؟ تبارك الذي بيده الملك. رجعت السورة إلى أولها، وتأمل في جمال الختام. الله تعالى ذكر هنا أن مادة الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، مادة الحياة بيده، فهذا يتناسب مع قول ماذا؟ الذي خلق الموت والحياة، كما افتتحت السورة بذلك. والله أعلم. ذكر بعض المفسرين أن بعض المتجبرين لما سمع هذه الآية فمن يأتيكم بماء معين قال تأتي به الفؤوس والمعاول، إيش يعني؟ نحفر ونجد الماء. فأذهب الله ماء عينيه. الله أكبر. من اللطائف هذه السورة أن سورة الملك تكرر فيها اسم الرحمن كثيرا. تأمل ما ترى في خلق الرحمن، ما قال في خلق الملك، خلق الرحمن. أيضا قال ماذا؟ ما يمسكهن إلا الرحمن. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دوني الرحمن، إلى أن قال قل هو الرحمن آمنا به. يعني قد يقول قال يعني كان متبادر للذهن يقول ملك مثلا أو، لكن تأمل كيف جمع بين ملكه ورحمته، كما قال الله تعالى في الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولذلك افتتح السورة بقول تبارك الذي بيده الملك، يعني كثر خير الله، كثر خير الملك، البركة كثرة الخير ودوامه. تبارك الذي بيده الملك، كثر خير هذا الملك ودام لأنه الرحمن. فهذا أجمل ما يكون في الملك، لأن الإنسان يكون ملكا لكن قد لا يكون محسنا ولا يكون رحيما بمن تحته، فلا يكون لملكه قيمة، حتى الناس يبغضونه. لكن إذا جمع الملك بين الملك والقدرة وبين الرحمة والبركة والإحسان، هذا أجمل ما يكون وأعلى ما يكون في الملك. ثم تأتي سورة القلم، سورة الملك، سورة التوحيد، هذا الأصل الأول، وسورة القلم تقرر فيها ماذا؟ النبوة، تقرير النبوة، هذا الأصل الثاني. يقول البقاعي رحمه الله: فلعظم أو لعظيم من طوت عليه سورة الملك من البراهين أتبعت بتنزيه الآتي بها محمد صلى الله عليه وسلم عما تقوله المبطلون، الذي جاء بهذا الدين وهذا القرآن وهذا التوحيد وهذه البراهين العظيمة هو رسول الله حقا. فجاءت سورة القلم تقرر النبوة كما قررت الملك العقيدة والتوحيد. ولذلك من المناسبات هنا في قول الله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذكرهم بهذه البراهين يقولون عنه مجنون وشاعر وكاهن و و و، فأقسم الله تعالى بعد هذه السورة قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وتأمل كيف قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني الضال، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تماما هذا يرجع إلى قوله: فستعلمون من هو في ضلال مبين. وأيضا الله تعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال في سورة القلم فصل شيئا من هذا الابتلاء: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وبين من اغتر بماله فلم يحسن في عمله فلم ينجح في هذا الابتلاء. فإذا سورة القلم الإخوة سورة إذا أردنا أن نلخص مقصودها نقول: سورة يدافع الله تعالى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينزهه عما يتقوله المبطلون بإبراز خلقه العظيم، بإبراز خلقه العظيم وبيان خلقهم الذميم. إذن هي دفاع من الله عن نبيه عما تقوله المبطلون من خلال ماذا؟ لأن تقرير النبوة في القرآن له وسائل كثيرة، لكن الذي برز في سورة القلم ماذا؟ موضوع ماذا الإخوة؟ كلمة واحدة، ها؟ الخلق. فأبرز الله تعالى خلق النبي العظيم، وهذه شهادة على نبوته، وبين أخلاقهم الذميمة، حذر من الخلق الذميم. وذلك من الأمور التي تعجبت منها حقا وفائدة نفيسة اعتبرها، ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في الفتاوى: سورة نون هي سورة الخلق. هكذا قال، قال: سورة نون هي سورة الخلق الذي هو جماع الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نتفكر في هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، نون، طبعا يأتي معنا كثر فيها حرف النون، والله أعلم إذا كان هذا يتناسب مع كلمة النبوة، الله أعلم. نون والقلم وما يسطرون، وأعظم ما سطرته الأقلام هو ماذا؟ هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم دليل على نبوته. ولهذا قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أين كلام المجانين وهذيان المجانين من كلام رب العالمين الذي جاء به نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم؟ وإن لك لأجرا غير ممنون، ليس فقط نفي التهمة والجنون، بل يشرفه الله تعالى بأعظم شرف: وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم تأمل يثبت نبوته بماذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. يعني هذا دليل عقلي، أين أخلاق المجانين من أخلاق هذا النبي الكريم؟ حقا يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم معجزة في ذاتها، حقا يعني الذي يدرس السيرة النبوية دراسة مفصلة ويقف عند كل موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أن يكون هذا الخلق من إنسان عادي، مستحيل. في كل مجالات الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم وعلى دين عظيم كما قال ابن عباس. إذن النتيجة ماذا؟ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون الضال، إن ربك وأعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم الآن العكس يلتفت إلى هؤلاء المبطلون الطاعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يركز على ماذا؟ تأمل، على أخلاقهم الذميمة. فلا تطع المكذبين، كذب، ودوا لو تدهن فيدهنوا، ما عندهم عقيدة، مستعدين يتنازلوا عن دينهم مداهنة. ولا تطع كل حلاف مهين، حلف بالكذب، هماز الهمزة واللمزة كما مر معنا في ويل لكل همزة اللمزة، هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة يعني يغتاب الناس وينشر النميمة بينهم، مناع للخير، معتد على حقوق العباد وعلى حقوق الله، وأثيم كثير الآثام، عتل جاف غليظ قاسي القلب، بعد ذلك زنيم يعني دعي في قومه، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، على أنفه، على ما، على خزيه وذله. ثم يذكر الله تعالى قصة أصحاب الجنة، هؤلاء كما جاء في بعض الآثار عن السلف أنهم كانوا بالحبشة أو غيرها، وقيل أنه من أهل الكتاب، كان والدهم صاحب خير عنده جنة، وكان يدخر لأولاده قوت سنة ويتصدق بالباقي على الفقراء والمساكين، وكان يمنعونه، فلما مات قالوا أبونا كان مجنون ويفعل كذا، وأصروا على أن يمنعوا الفقراء حقهم كما ذكر الله تعالى في هذه القصة. طيب لماذا ذكر الله هذه القصة في هذه السورة؟ هنا التفت ابن تيمية إلى هذه الفائدة اللطيفة، قال هذه السورة فيها تحذير من خلق ماذا؟ البخل، وأيضا إيش؟ الكبر، كبر على الفقراء وبخل. قال وهذا سر الكفر، الكافر لماذا يكفر؟ لأنه متكبر، كبر في النفوس وبخل، ما يعطي من نفسه ولا من وقته ولا من ماله ولا من جهده لله. شوفوا، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذلك هنا بخل واستغناء وكفر وتكبر. فجاءت هذه القصة في هذا، والله أعلم. ثم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني سورة كما عرفنا يعني فيها رد على الطاعنين في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني في أحكامهم الجائرة أن المسلمين مثل المجرمين، وأن من كبرهم وغرورهم هكذا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فجاءت السورة أيضا تبطل هذه المزاعم، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إلى آخر الآيات. حتى تأمل هنا ذكر الله تعالى مشهدا جليلا من مشاهد الآخرة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هنا هذا سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم معنى الآية والحديث عن الآية، لكن هنا نريد أن نربط الآية بالمقصد. هذه طريقة الإخوة جميلة من طرق التدبر، تسأل نفسك طيب ليش الله ما ذكر في القرآن كله هذا المشهد إلا في سورة القلم؟ يوم يكشف عن ساق. ويغنينا في تفسير الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يكشف ربنا عن ساقه، هذا كما يليق بجلاله جل جلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، هذه صفة تليق بجلاله. قال يكشف ربنا عن ساقه، قال فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، فيذهب المنافق ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا فيخر على وجهه، خاشعة أبصار تراكم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أولا السجود، هذا مفتاح الجواب، السجود لا شك أنه أعظم صورة من صور ماذا؟ من صور التذلل والعبودية لله. ونحن عرفنا الآن السورة تحذر من خلق الكبر، قال خاشعة أبصار تراكم ذلة. فتأمل بهذا المشهد، والله أعلم يعني اللي يخطر في بالي لما يقول الله يوم يكشف عن ساق، أن هذا المظهر، تخيل ملك يكشف عن شيء من ساقه فيسجد له رعيته، هذا مظهر الكبرياء والعظمة، فهذا يتناسب مع سورة القلم التي ظهر فيها تكبر هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا مجنون وتكبروا منعوا المساكين حقهم، وهذا الكبر هو سبب الكفر وسبب هذه الطعونات، فناسب ذكر هذا المشهد والله أعلم. وهكذا يعني السورة تفند مزاعمهم وأم عندهم الغيب فم يكتبون إلى آخره، ثم تختم كما قال ابن تيمية بالخلق الجامع، وهو خلق ماذا؟ فاصبر لحكم ربك، وهذا يتناسب مع يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم، يفترون عليه ويقولون مجنون، إذن فاصبر لحكم ربك. ثم تأمل أيضا هنا ذكر نبي من أنبياء الله، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ولا تكن كصاحب الحوت ويونس بن متى عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، نبي عظيم وجليل، لكن هنا تأمل لماذا ذكر الله تعالى هنا حال يونس عليه الصلاة والسلام في هذه السورة لما قال ولا تكن كصاحب الحوت، في ماذا؟ نعم يعني لا تعجل كما عجل، كما قال قتادة، قال لا تعجل كما عجل ولا تغاضب كما غاضب، ولذلك سبحان الله هذا يتناسب مع سورة الخلق، يعني الداعي إلى الله تعالى أمام هجوم الناس عليه ومطاعن الناس فيه ممكن إيش تأخذوا العجلة، يأخذوا الغضب، قالك انتبه، لا تكن كصاحب الحوت، لا تعجل كما عجل ولا تغاضب كما غاضب. لكن من الأدب مع الأنبياء أنه ما قال الله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ عجل أو إذ غاضب، لا، بل ذكر حالته الشريفة إذ نادى وهو مكظوم مغموم، ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يحسدونك ويقولون إنه لمجنون. شوف كيف، كما قال الله في أولها ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا يؤكد لنا أن من أبرز إذن مقاصد السورة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفرية أنه مجنون. قال وما هو إلا ذكر للعالمين، واختتمت السورة بما افتتحت به، لأن أعظم ما تكتبه الأقلام وتسطره هو هذا القرآن العظيم، نون والقلم وما يسطرون، الذي هو ذكر للعالمين. طيب الآن أبطلت المطاعن، فبعد إبطال الباطل جاء إيش؟ إحقاق الحق، فقال الحاقة، هذا أنسب ما يكون، أنسب ما يكون. ثم مناسبة عظيمة أن هذه السور الثلاث انتظمت أصول الدين ومقاصد القرآن الكريم. فسورة الملك في التوحيد، سورة القلم في الرسالة والنبوة، سورة الحاقة في ماذا؟ في الجزاء. وهذه أصول القرآن. وأيضا يعني في سورة القلم الله قال كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، فجاء حاقة تبين العذاب الأكبر كيف يكون، وما أدراك ما الحاقة، ويعني ويذكر الله تعالى فيها يعني أهوال الحاقة والعذاب الشديد فيها. وهكذا يعني عندما تتفكر تجد يعني مناسبات واضحة بين السورتين. انظر إلى العظمة، يعني يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هنا أيضا مشهد من مشاهد العظمة، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هناك يعني خاشعة أبصارهم تراكم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إذن جاءت سورة الحاقة. وأيضا عندما تزيد في ذكر المناسبات هنا قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. طيب اقرأ آخر الحاقة، قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن. إذن جاء تكميل دفع الافتراءات، فنفى عنه الجنون، هذا أشنع ما يكون، كأنه لا عقل له. ثم أيضا جاء تكميل هذا بنفي أن يكون هذا القرآن قول شاعر أو قول كاهن. وما هو إلا ذكر للعالمين، وهنا يقسم على أنه إيش، إنه لقول رسول كريم، يقول تنزيل من رب العالمين. إذن الحاقة هذه السورة الإخوة ممكن نلخص مقصودها نقول إيش، هذه السورة جاءت لإحقاق الحق في الدنيا والآخرة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن الدين حق. إذن سورة الحاقة على اسمها جاءت لإحقاق الحق في الدنيا والآخرة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن الدين حق والقرآن حق. وجاء الإخوة في سبب إسلام عمر رضي الله عنه روايات، منها هذه الرواية أصح سندا من الرواية الأخرى في قصة سماع لسورة طه، لأن الأولى ما فيها إسناد، لكن هذه إسنادها ممكن يحسن يعني يقبل في السير. أن عمر رضي الله عنه خرج ذات ليلة فدخل الحرم وإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فأراد أن يؤذيه ودخل في ستر الكعبة، ثم إذا به يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سورة يقرأ سورة الحاقة، فهزت قلبه هذه السورة. ويعني بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قراءتها، يعني حتى جاء في القصة أنه لما سمع عمر هذا الكلام قال هذا قول شاعر، فقال وما هو بقول شاعر، قال إذن كاهن، قال وما هو بقول كاهن. يعني السورة تحيط به من كل جانب، تنزيل من رب العالمين، قال خلاص، فذهب وأسلم كما جاء في هذه القصة والله أعلم. وتأمل يعني في قوة السورة الحاقة، هكذا اسم مفرد الحاقة، تقدر ما تشاء في النحو ممكن يأتي معنا، لكن هكذا تشعر بالعظمة. ما الحاقة، هذا المد، وما أدراك ما الحاقة، الله أكبر. ف أصلا الحاقة يوم القيامة ما سمي بهذا الاسم إلا لأنه اليوم الذي إيش يحق فيه الحق، وأيضا لأنه الحق في ذاته لا ريب فيه، وهو آت لا ريب فيه. ثم تأمل، بدأت السورة بإحقاق الحق في الدنيا قبل الآخرة، وأن من كذب بالحق انظر كيف يصيبه العذاب. الحق، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. يعني حق، ما 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 عندك، أو كأن بعد ما ترى هذه الصورة لهؤلاء المهلكين حق تقول الله أكبر، هذا هو الحق، إحقاق الحق، الجزاء الحق. ثم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم، وهذا في التفات إلى سورة القلم، فعصوا رسول ربهم، من قرر الرسالة والنبوة قريبا، فقال فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. مع النعم، مع نعمة الله يعني بإنجاء المؤمنين، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ثم بعد إحقاق الحق في الدنيا يأتي إحقاق الحق يوم القيامة بذكر شيء من أهوال الحاقة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. شوف كيف القوة في سورة الحاقة، أن الحق قوي، قوة الحق، وهكذا جو السورة والأهوال فيها. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء، هذه السماء المحكمة القوية، فهي يومئذ واهية. شوف كيف جاء الحق فكل شيء يذهب، كل شيء لا حقيقة له. شوف كيف الأرض والجبال تدك دكة واحدة والسماء تكون واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. شوف جاء إحقاق الحق. لذلك الآن تفهم لماذا ذكر الله تعالى هذه الصورة من صور الآخرة في هذه السورة، مجيء الرب الجبار لفصل القضاء، لإحقاق الحق. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا أبلغ ما يكون في إحقاق الحق. ثم شوف كل يأخذ جزاءه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هام اقرأ كتابي، إلى آخر الآيات، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. إن حتى هنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. شوف أيام خلت ذهبت كأن لا حقيقة لها أيام الدنيا، لكن الأيام الحقيقية هي هذه، كلوا واشربوا هنيئا الآن بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليت كانت القاضية، وهكذا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. شوف كل شيء يذهب لا حقيقة له، هذا المال، هذا السلطان، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فإذا هذا في إحقاق الحق يوم القيامة. ثم تأمل، لما تقرر هذا إذن ترجع السورة تقرر ما تقدم من أن هذا الرسول حق وجاء بالحق، فيقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وهذا أوسع قسم في القرآن والله أعلم، يعني ما يخرج عن هذا القسم شيء، حتى أدخل المفسرون فيه رب العالمين، هل نرى الله تعالى في الدنيا وما لا تبصرون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني كل شيء شاهد على أن هذا الرسول حق، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، تنزيل من رب العالمين. ثم تأمل كيف تصل الآيات في إحقاق الحق إلى درجة يعني عظيمة، يعني حتى يعني يتعجب منها السامع. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا من القرآن، لكن انظر المقام هنا لإحقاق الحق. هذا الحق أعلى من كل أحد. يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بالقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا الحق أعلى من كل أحد، من الرسول ومن غيره. هذا دين الله، الله يحق الحق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جاء إلا بالحق. قال: وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. شوف، فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. يعني والله هذا ختام الإخوة أروع ما يكون. كأنها تقول لك السورة: ما الفائدة العملية الإيمانية أنت إذا تقرر في قلبك الحق وتمكن من قلبك الحق، ماذا تفعل؟ فسبح باسم ربك العظيم. تسبيح الله تعظيم، تسبيح تعظيم وتنزيه، تتناسب يعني هذه الآية مع عظمة الحق، قوة الحق. إنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. ثم تأتي المعارج. وسبحان الله، هذا يذكرني هنا، المناسبة هنا تذكرني بالمناسبة التي مرت معنا بين سورة الطارق والأعلى. من يتذكر لها الجائزة؟ إيش المناسبة بين الطارق والأعلى؟ تناسب المناسبة بين الحاقة والمعارج. ما علي، أدري السؤال وايد صعب. طيب، سبحان الله، تأملوا هنا الإخوة، يعني لما ذكر الله تعالى هنا أنهم يعني مع إحقاق الحق إذا بهم يكذبون، لا ويستعجلون بالعذاب، سأل سائل بعذاب واقع. طبعا ما معنى سأل سائل بعذاب؟ هو لما تقول سألت عن كذا، صح ولا لا؟ لما تقول سألت بكذا يختلف المعنى تماما. الواحد إذا يريد العلم يسأل عنه، لكن هذا معناه سأل بعذاب. يعني إيش؟ سأل تقدير إيش؟ واستهزأ بعذاب، واستعجل بعذاب. يعني هذا السؤال استعجال، استعجال واستهزاء. يعني فكأن السورة هذه جاءت يعني تقول يعني مع هذا الحق العظيم الذي تخضع له القلوب وتسبح له القلوب، سبح اسم ربك العظيم، إذا بهم يستهزئون بالحق، بأعظم حق. فقال: من الله ذي المعارج. فالله له العظمة والعلو، تعالى الله عما يقولون. كأن هذا يتناسب تماما مع التسبيح الذي ختمت به سورة الحاقة: فسبح باسم ربك العظيم. فإذا هذه مناسبة لطيفة، يعني لما ذكر الله تعالى استعجالهم بالعذاب مع إحقاق الحق، ناسب أن يذكر تنزيهه سبح باسم ربك العظيم، وناسب أن يذكر علوه وعظمته، فقال من الله، وصف نفسه بالمعارج وسمى السورة كلها المعارج، حتى يبين عظمة الله وتعالى عما يقوله هؤلاء. وهكذا سورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا الإنسان الذي خلق من ماء دافق ضعيف، ومع ذلك يكيد للدين، فقال سبح اسم ربك الأعلى. شوف الأعلى والمعارج قريبة، والله أعلم. فإذا سورة المعارج الإخوة أيضا من المناسبات، فهنا الحاقة أحقت الحق، اشتملت يعني على أشد وعيد، ومع ذلك يعني هنا هذه السورة تبين حال من يستعجل بالعذاب ويستهزئ به. فسورة المعارج ممكن يعني نلخص موضوع السورة، نقول التحذير من العجلة الداعية إلى إنكار الآخرة، التحذير من العجلة الداعية إلى إنكار الآخرة. وسنعرف الآن من خلال المرور السريع عليها لماذا قلنا العجلة، مع أن لفظ العجلة ما ذكر في السورة، لكن المتأمل في معانيها يعلم أن هذا برز في سورة المعارج. ومن أول آية سأل سائل بعذاب، وذلك المفسرون يقدرون ماذا يقولون، سأل واستعجل بعذاب، استعجل منهم يستعجلون به، كما ذكر الله كثيرا هذا في القرآن حتى في سورة الملك، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني استعجالا بالعذاب. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولأتينهم بغتة لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب. فهذا كثير منهم، فذكر في هذه السورة التحذير من هذه العجلة التي تؤدي إلى إنكار الآخرة. بقيت ساعة عندنا، طيب أنا ترى أنسى نفسي واسترسل وبعدين تروح علينا السور الأخرى. طيب بقيت ساعة إن شاء الله يكون. طيب ممكن نستعجل مدام جينا العجلة، نستعجل العجلة مذمومة في كل شيء إلا في أمر الآخرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن قال سأل سائل، سأل واستعجل سائل بعذاب واقع. شوف هذا من خيبته، أنه يعني يستعجل بعذاب واقع للكافرين، يعني واقع للكافرين ليس له دافع من الله، فعلى ما يستعجلون بشيء محقق؟ هم يستعجلون طبعا استنكارا، يعني كان يقول يلا هاتي العذاب الآن، إذا ما جاء الآن يعني ما يوجد عذاب. قال لا، أنتم مساكين تستعجلون بشيء واقع لا محالة. لكن تأمل كيف عظم الله، لأن هذا فيه تنقص لله من الله ذي المعارج، يعني ذي المعارج العلو والفواضل. ولذلك ذكر صورة عظيمة من صور علو الله، قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، هذا يوم القيامة، قال كان مقداره 50,000 سنة. شوف قال فاصبر صبرا جميل، أمام إيش؟ استعجال هؤلاء، لا تستعجل، فاصبر صبرا جميلا. وهذا يتناسب مع ولا تكن كصاحب الحوت أيضا، قال فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا مستحيلا ونراه قريبا. وذكر شيئا من أهوال هذا اليوم، يوم تكون السماء كالمهل، هذه كلها تحتاج إلى يعني تدبر وتوقف، ليش ذكر الله كذا وكذا، ما لك ما نستطيع أن نحيط بكل شيء. قال يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، ما يسأل حميم شديد الصداقة صديقه، كل مشغول بنفسه. ما أدري هذا لعله يتناسب مع جو العجلة، يعني انظر الآن الناس إذا كانوا في فزع يعجلون، وكل يقول نفسي نفسي، وكل يهرب بنفسه. يبصرونهم، ليس لأن ما يراه، لا يراه لكن يفر منه. ويود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، إلى آخر الآيات. وتأمل كيف لما وصف النار قال كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني الشوى قالوا جلدة الرأس، سيأتي معنا، وأطراف البدن، وكأنها صورة يعني مفزعة وسريعة في أخذ يعني الإنسان من جلدة رأسه وأطرافه. تأمل هنا الآن في معالجة صفة العجلة التي تدعو إلى التكذيب. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يعني ما يصبر، وإذا مسه الخير منوعا لا يعطي ويشكر، هذا بسبب العجلة. ذلك الهلع في اللغة كلمة تدل على السرعة والعجلة، ذلك يقال ناقة هلواء، هذا سيأتي معنا في المعاني. هلوعة يقال ناقة هلواء، يعني سريعة عجولة، سبحان الله. وهكذا الإنسان عندما يعجل ما يصبر، ما يتفكر يقول هذه مصيبة الله قدرها علي، وهذا بابتلاء، وهذا بحكمة من الله، والله أرحم الراحمين، لا، يجزع ما يصبر. وإذا مسه الخير منوعة أيضا ما يصبر، لو صبر وقال هذه نعمة من الله، هذه النعمة من الله ليست من عندي وواجب علي أن أشكرها. طيب كيف تعالج نفسك من خلق الهلع والجزع والمنع؟ قال إلا المصلين، وليست أي صلاة، قال الذين هم في صلاتهم دائمون. سبحان، شوف كيف كلمة دائمون ستأتي معنا، فسر المفسرون بتفسيرين، دائمون يعني الدوام على الصلاة، المحافظة عليها، هذه واحدة. لكن التفسير الجميل عن بعض السلف قال دائمون يعني مثل الماء الدائم، ماء الدائم يعني إيش؟ الساكن. دائمون يعني ساكنون خاشعون في صلاتهم. شوف هذا عكس العجلة تماما، شوف كيف السورة. ثم ذكر باقي الصفات، ثم تأمل في قوله فما للذين كفروا قبلك مهطعين، والإهطاع هو الإسراع مع مد العنق، شوف عجلة حتى في الظاهر، عن اليمين وعن الشمال عزين متفرقين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يأتي الوعيد فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، نأتي بقوم آخرين يعبدوننا وخير منهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث. إيش؟ شوف كيف سراعا، سبحان الله، شوف كل عجلة، عجلة في التكذيب، وهكذا تستمر بهم العجلة، هذا الطبع ما ينفك عن هذه النفوس الفاسدة والعياذ بالله، حتى إذا خرج من قبر يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم تراكم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وشوف رجعت آخر السورة على أولها، رجع آخر السورة على أولها، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون هو الذي كانوا به يستعجلون ويقولون سأل سائل بعذاب واقع، والله أعلم. ثم طيب الآن أمام العجلة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل أيها الداعي؟ تأتي سورة نوح عليه الصلاة والسلام، شوف كيف ترتيب القرآن حقا معجز، يعني هناك سورة محمد عليه صلى الله عليه وسلم، سورة يونس، سورة ليش هنا تأتي سورة نوح؟ هنا مكان سورة نوح أمام العجلة، كأن الله يقول لك إيش؟ اصبر كما صبر نوح عليه الصلاة والسلام في الدعوة. ولذلك قال أبو جعفر بن الزبير قال خص من خبره حاله في طول مدة التذكار والدعاء، لأنه المقصود تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم وليتأسى به في الصبر والرفق والدعاء. وهنا يستعجلون بالعذاب الأليم، ويأتي مثال واقعي في سورة نوح ينذر قومه من عذاب أليم، وحل بقومه هذا العذاب الأليم، أيضا هذه مناسبة بين السورتين. فإذا سورة نوح ما الذي برز فيها؟ ما الذي برز في سورة نوح هنا الإخوة؟ الصبر. يعني سورة نوح فيها الحث على الصبر في الدعوة إلى الله كما صبر نوح عليه الصلاة والسلام، وفيها إنذار بالعذاب الأليم. وذلك تأمل من أولها: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا العذاب الأليم الذي يستعجلون به. شوف، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يعني أولا تأتي آيات في تحديد مقصود دعوة نوح، توحيد الله والترغيب والترهيب. ثم تأمل إلى الصبر، هذا الذي برز في السورة الإخوة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الله أكبر. صبر في الدعوة إلى الله تعالى. وأيضا يذكر الله تعالى هنا كلامه في الدعوة إلى الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآيات. ومع هذا كله قال نوح الرب إنهم عصوني. شوف، مع هذا كله وهذا الاجتهاد في الدعوة، قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا مكر كبار، يعني كبير، الغلو في الصالحين. هذا أول شرك وقع على وجه الأرض، الغلو في الصالحين، تحذر السورة منه. وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني يدور على وجه الأرض. وسبحان الله، هذه صورة واقعية لقوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، كما بدلنا يعني قوم نوح وجئنا بخير منهم. فتأتي هنا هذه السورة مثالا واقعيا على قدرة الله على هذا. ثم تأمل، تختم بالداعي إلى الله مع طول دعوته واجتهاده ومكابدته وصبره، مع ذلك في آخر دعوته، في آخر القصة أو السورة، يقول ربي اغفر لي ولوالدي. لا إله إلا الله، ربي اغفر لي، ما له إلا مغفرة الله. لا تغتر بعملك، تقول وأنا دعوت الناس صبرت 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ربي اغفر لي، ما لي إلا مغفرتك يا رب. لا إله إلا الله. كيف بعد ذلك طالب علم ولا داعي يعجب بعمله ولا به؟ هذا كله فضل من الله علينا الإخوة، وما لنا والله إلا أن نتضرع إلى الله بسؤال المغفرة والرحمة. وهذا العلم رحمة، وحقيقة العلم ومقصوده مغفرة الله ورحمته جل وعلا، وإلا كان وبالا علينا. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر. شوف كيف الرحمة في قلب الداعي. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. طيب، ثم الجن، وإيش علاقة الجن الآن؟ يعني سبحان الله، كما أن سورة نوح فيها تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بتذكيره بصبر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، يأتي تثبيت آخر هذه المناسبة، كأن الله يقول إن لم يؤمن بك قومك من البشر فقد هيأنا لك من يؤمن بك من غير البشر من الجن، فلا تيأس ولا تحزن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الله أكبر. إن قالوا عنك مجنون وقالوا شاعر وقالوا كاهن، هؤلاء الجن يقولون إيش؟ قرآنا عجبا. الله أكبر. وسبحان الله هنا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، قال نوح ربي إنهم عصوني. وهنا تجد الجن يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون القرآن على تفسير من التفاسير في قول الله تعالى كادوا يكونون عليه لبدا. الله أكبر. هذه من المناسبات. فإذا سورة نوح فيها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بدعوة نوح عليه الصلاة والسلام، وهنا تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بإيمان نفر من الجن. فإذا سورة الجن ممكن أن نقول من مقاصدها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بإيمان نفر من الجن وإعجابهم بالقرآن، وبيان شيء من حالهم قبل الإسلام وبعده. هذه السورة بالفعل تجمع هذا، تبين إيمان الجن وعرفنا المقصود منه، ثم تبين أحوال الجن قبل الإسلام وبعده، وكل هذا يرجع إلى تقرير التوحيد والرسالة والجزاء. ذلك تأمل يعني ما أجمل هذه يعني الصورة من صور الاستجابة لله تعالى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذا كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ببطن نخلة وصلى بأصحابه صلاة الفجر وإذا بنفر من الجن يسمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الله أكبر. نسأل أنفسنا هل في يوم من الأيام سمعت الإمام يقرأ آيات أو سمعت آية أو أنت قرأت آية فتعجبت لها، أو أنك ما تبالي بتدبر القرآن؟ على الأقل هكذا حرك قلبك وقل الله أكبر، إيش الآية العجيبة هذه؟ وحقا من فتح قلب القرآن مرات والله آية ممكن سمعتها آلاف المرات، لكن سبحان الله يفتح الله على قلبك فتقول الله أكبر هذا قرآن عجب، إنا سمعنا قرآنا عجبا. وأول ما ذكروا توحيد الله يهدي إلى الرشد. الرشد أعظم رشد توحيد الله، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكذا عظموا الله تعالى ونفوا عنه الصاحب والولد، ومن صدقهم أنهم سبوا سفيههم الشيطان إبليس وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وذكروا عذرهم وما الذي غرهم، يعني يذكرون حالهم قبل الإسلام وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من جن فزادوهم رهقا، ثم ذكروا أنهم يعني تعجبوا من كثرة الشهب في السماء، وهذا كله لحفظ القرآن الكريم ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في يعني الجزء. سبحان الله الآيات يعني متناسبة التناسب الشديد، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لماذا؟ لأن ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا رسول الله. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهكذا يذكرون أنهم كانوا طرائق قددا، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يذكرون بعد ذلك يعني جزاء المسلمين وجزاء القاسطين يعني الجائرين الكافرين، ثم الآيات يعني تقرر يعني في هذه السورة توحيد الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، سواء قلنا بي يعني كادوا يكونون عليه لبدا في معاداته وإطفاء نوره من قبل الكافرين أو في التجمع عليه لسماع كلامه من الجن المؤمنين، كله صحيح. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا يتناسب مع سورة الجن، لأن الناس تعلق قلوبهم بالجن والقدرة والقوة التي عند الجن. لا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلى آخر السورة في هذا. وحتى تختم السورة بحفظ هذا الوحي من استراق الجن، قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني حرس مع جبريل عليه الصلاة والسلام ينزلون ليعلم، يعني الرسول المنزل عليه الوحي، أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم، وأن وحي الله محفوظ في كل زمان. شوف كيف يعني السور ترجع أو تقرر هذه المقاصد العظيمة من النبوة والرسالة والتوحيد. وأحاط، يعني هذا الله جل وعلا، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ثم الآن حصل التثبيت وحصل التسلية بصبر نوح عليه الصلاة والسلام وإيمان نفر من الجن، ثم تأتي المزمل. لماذا؟ الآن شوف الداعي خلاص تهيأ، الآن صبر، عند قدوة حسنة نوح عليه الصلاة والسلام، عند تسلية بإيمان نفر من الجن، فتأتي سورة المزمل فيها تزويد الداعي بأعظم زاد في الدعوة إلى الله، أعظم زاد. متأمل، قال البقاعي لما تقدم في الجن من تعظيم الوحي، شوف إنا سمعنا قرآنا عجبا، هذا في أولها، في وسط السورة حفظ القرآن عند نزوله، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم في آخر السورة لما ينزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يصل إلى الرسول، يعني سبحان الله ذكرت القرآن ينزل من السماء شهب لحفظ القرآن من الجن، ثم لما يصل إلى الرسول يكون مع جبريل حرس ورصد من الملائكة. فيعني التفت البقاع إلى هذه الفائدة، أن لما ذكر الله فيها من تعظيم القرآن ندب نبيه صلى الله عليه وسلم إلى مناجاته بهذا القرآن الذي حفظه الله تعالى، فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فإذن سورة المزمل ممكن نقول من أبرز مقاصدها الاستعداد لحمل الرسالة بقيام الليل، الاستعداد لحمل الرسالة بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ شوف، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني هذا القول الثقيل، هذه الرسالة الكبرى، هذا القرآن العظيم لن تتحمله إلا إذا هيأت نفسك بقيام الليل. شوف كيف. وذلك الإخوة، والله هذه الآية أنا أعتبرها من أعظم الآيات التي توجه طالب العلم، والله تريد أعظم توجيه، أترك كل شيء، أترك كل أحد، لو أنك تأخذ هذا التوجيه، هذه تربية ربانية لأعظم جيل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يهيئهم الله يربيهم لحمل الدين، لحمل العلم، كيف تحملون العلم وتبلغونه للناس. قم الليل إلا قليلا، سنة كاملة قاموا الليل، وليست نص ساعة ساعة، واحد منا يصلي قبل الفجر نص ساعة ربع ساعة يشوف ما شاء الله أنا قم الليل وما أحد أحسن مني، لا، هذه قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا. وتخيل تدخل هذه إن صح التعبير دورة تدريبية إيمانية لطالب العلم، كنت صادقا سنة كاملة تقوم الليل قياما طويلا، شوف كيف أثر هذا على قلبك وعلى علمك على دعوتك، شيء عظيم. ثم لن تترك هذا بإذن الله. هكذا رب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله أن يعيننا على مثل هذه التربية العملية. نحن نتكلم كثيرا لكن أين العمل؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله أكبر. ويذكر الله تعالى السر في قيام الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. سيأتي معنى التفسير. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إلى آخر، واصبر على ما يقولون. شوف كله في الدعوة، واهجرهم هجرا جميلا. ثم يأتي يعني وعيد المكذبين، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إلى أن قال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الله أكبر. هذه الأهوال يعني البقاعي ذكر فائدة لطيفة، قال هو ذكر من مقصود السورة، قال الإعلام بأن محاسن الأعمال تدفع الأخطار والأوجال وتخفف الأحمال والأثقال، قال لا سيما الوقوف بين يدي الملك المتعال والتجرد في خدمته في ظلمات الليال. يعني قيام الليل يخفف عنك هذه الأهوال العظيمة يوم القيامة. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وبعد سنة كاملة أنزل الله الآية الأخيرة في السورة كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني كان قيام الليل واجبا، ثم بعد ذلك نسخ إلى الاستحباب. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، لكن شوف المقصود ماذا، فقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني حتى لو خففنا عنكم قيام الليل وليس واجبا، لكن لا تترك قراءة القرآن. شوف كأن الزاد والقرآن إخوة، وذلك طالب العلم بدون قرآن هذا ما ينفع. لا تخدع نفسك. صحيح المتون العلمية والمنظومات العلمية فيها خير وبركة، لكن أولا كتاب الله. الله الإخوة هذا أعظم علم. احرص على حفظ القرآن قبل أن تحفظ كل شيء. احفظ القرآن واتقن القرآن، تدبر القرآن وقم بالقرآن، تجد بركة العلم على قلبك، في صلاتك، على أخلاقك، في كل حياتك. ذلك قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. ولما ذكر شيئا من الأعذار، المرض والسفر والتجارة والجهاد، مع ذلك قال فقرأوا ما تيسر منه، ما تترك قيام الليل أو قراءة القرآن. ثم شوف كيف تختم أيضا بالاستغفار، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعني مهما عبدت الله وأطلت القيام لن توفي شيئا من حق الله، ما لك إلا أن تستغفر الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يعني هناك الدعوة ختمت بسؤال نوح ربه المغفرة، وهنا القيام الطويل أيضا ختم بالمغفرة. تأتي المدثر بعدها، مع أن المدثر نزلت قبل المزمل، وإن كانت المزمل أيضا من أوائل ما نزل، لكن انظر هناك في المزمل الآن يعني حصل الإعداد بأعظم ذات بالقرآن الكريم وقيام الليل. إذن يا المدثر قم فأنذر، المناسبة واضحة. إذن هنا الذات وهنا النتيجة والمقصد. فجاء الاجتهاد في الدعوة والإنذار. وأيضا تجد يعني مثلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، تجد تفصيل هذا، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. تفصيل لهذا. وتختم سورة المزمل بالتخفيف والمغفرة، وتختم هنا يقول واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وسورة المدثر يقول الله تعالى في ختامها قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. شوف كيف التناسب بين السورتين. وأيضا لما ذكر في سورة المزمل أن القرآن هو أعظم زاد للداعي، جاءت المدثر ترد على من يطعن في هذا القرآن، أن هذا الداعي الآن يستعد ويتزود بهذا القرآن، فلما يبلغ هذا القرآن ويدعو إليه يأتي هؤلاء المكذبون يطعنون في القرآن. فجاء في سورة المدثر الرد على من طعن في القرآن الكريم، قال إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهق صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، الوليد بن المغيرة، إلى أن قال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، إلى آخر الآيات. هذه مناسبات يعني لطيفة بين السورتين. إذن المدثر كلام البقاعي جميل فيها، يقول الجد والاجتهاد في الإنذار بدار البوار لأهل الاستكبار. الجد والاجتهاد في الإنذار، بالفعل هي سورة فيها إنذار، نذارة من أولها، فيها ذكر النار وفيها يعني إنذار لأهل الاستكبار. فافتتحت السورة بوصايا عظيمة للدعي إلى الله تعالى، للنبي صلى الله عليه وسلم هنا وكل مؤمن، يا المدثر قم فأنذر ربك فكبر، المقصود الدعوة توحيد وتكبير الله، وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، هذه وصايا للدعوة للدعاء. ثم مباشرة يأتي الإنذار، فإذا نقر في الناقور، حتى الإنذار شديد، ما قال نفخ في الصور، لا، نقر في الناقور أشد، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم يأتي وعيد من طعن في القرآن الكريم الذي قال إن هذا إلا سحر يؤثر، وجاء إنذاره بالنار لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ثم ذكر الله تعالى فتنة الكفار بذكر عدد خزنة النار عليها 19، وإذا بهم يستهزئون بهذا العدد، فجاءت هذه الآية وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وهذا يعني يتناسب مع جو سورة المدثر، سورة إنذار، يعني والله يخبر عن شيء من عظمة النار. المؤمن عندما يسمع أن على النار من الملائكة 19 فقط، هذا يزيد تعظيما لله، يقول ما عظم شأن هؤلاء الملائكة. لكن هؤلاء يستهزئون، يقولون يعني مثل ما قال أبو جهل وغيره، أن يعني أما يستطيع كل 2 منكم على 1 منهم أو كذا، فأخذوا يستهزئون. قال وما هي هذه النار إلا ذكرى للبشر، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. شوف نذيرا للبشر، يعني هذه النار نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى آخر الآيات. كل هذا فيه إنذار، ولكن حالهم ماذا؟ قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة من الأسد أو الصائد. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إحنا سبحان الله سورة إنذار لكن ختمت بمغفرة الله، لا تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه. تأتي بعدها طبعا سورة المدثر الإخوة هي ثاني ما نزل من القرآن الكريم، ويعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بعد أن انقطع الوحي فترة بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا أمشي سمعت صوتا من فوقي، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فخر النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ورجع ويقول يعني في رواية يقول دثروني وصبوا علي ماء باردا. وأنزل الله تعالى يا المدثر قم فأنذر. طيب إذن المدثر أنذرت بالآخرة، لكن لماذا لا يؤمنون؟ تأمل، قال بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كبر كل واحد منهم يريد أن ينزل عليه كتاب من الله يقول له آمن يا فلان. كلا بل لا يخافون الآخرة، هذا هو السبب. كلا بل لا يخافون الآخرة، حتى بلغ بهم أن استهزأوا بخزنة النار. فجاءت سورة القيامة تقرر الإيمان بالقيامة، تبين حال الإنسان عند مجيء القيامة، لأن المشكلة عدم الخوف من القيامة. فجاءت سورة القيامة. وأيضا يعني تأمل من المناسبات هنا، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يفرون من التذكرة. وسبحان الله غدا يوم القيامة يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ هو يفر في الدنيا، لكن يوم القيامة أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فهنا يعني ظهر في سورة المدثر نفورهم، يعني إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. استكبار ونفور، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فتأتي سورة القيامة تحث الإنسان على محاسبة نفسه، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فتذكره بحاله عند القيامة. فإذا نلخص مقصود سورة القيامة، نقول تقرير الإيمان بقدرة الله على جمع عظام الموتى، تقرير الإيمان بقدرة الله على جمع عظام الموتى. وكلمة جمع مقصودة تحتها ألف خط، يعني السورة كلها انصبغت بصبغة الجمع كما سأتي معنا. إذن سورة تقرر الإيمان بقدرة الله على جمع عظام الموتى وبعثهم، وحال الإنسان في القيامة الصغرى والكبرى. حال الإنسان في القيامة الصغرى عند الموت والكبرى. ولهذا تأمل، شوف القسم في بدايتها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني الذي برز هنا من القيامة حال الإنسان. ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهذا عام، وأعظم لوم يكون يوم القيامة عندما يلوم الإنسان نفسه، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. شوف، فالسورة مقصودها جمع تقرير الإيمان بجمع عظام الموتى وبعثهم. وهكذا الإنسان يريد، الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة تكذيبا، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. انظر إلى الجمع، يعني الذي يجمع الشمس والقمر أيعجز عن جمع عظام الموتى؟ وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. شوف السورة تذكر الإنسان بحاله عند القيامة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. شوف كيف السورة تركز أنك حاسب نفسك أيها الإنسان، لا تعرض عن التذكرة وتفر من الإيمان بالآخرة، هكذا سيكون حالك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة. بإيش علاقة هذا بالسورة؟ هي فاصلة مفاجئة في الحقيقة، يعني الآيات عن الآخرة والقيامة ومحاسبة الإنسان نفسه، فجأة الله يقول لنبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به، ثم ترجع الآيات كلا بل تحبون العاجلة. طيب إيش المناسبة؟ نعم، ما فيه جوائز؟ اللي يجيب له الجائزة. ها؟ إيه بس إيش علاقة لا تحرك به لسانك لتعجل به؟ إن علينا جمعه وقرآنه. ها؟ عشان إيش؟ نعم طيب خلاص، صاحبنا إن شاء الله يستحق ولا يهمك اللي بيعطونك إياه. هذا من بعيد يمكن ذكر بعضهم أن السورة لما يعني نهت عن العجلة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال كلا بل تحبون العاجلة، ف يعني بالغت في النهي لدرجة أن تنهى النبي صلى الله عليه وسلم إيش عن العجلة في تلقي القرآن. فإذا كان هذا النبي الكريم منهي عن التعجل أثناء قراءة القرآن، فما ظنك بباقي أنواع العجلة؟ من باب أولى أن يكون منهيا عنها. زين، هذا خير لك من الدنيا وما فيها، العلم النافع. طيب هذا عندك كتاب، فعرفنا المناسبة، يعني كأنها تنسجم في النهي عن العجلة عموما التي تؤدي إلى التكذيب، كما عرفنا في المعارج هنا هذا الأمر موجود، أنك لا بل تحبون العاجلة فتستعجلون، تحبون العاجلة الدنيا، وهناك بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يمشي قدما هكذا في الإنكار، يسأل أيان يوم القيامة مستعجلا، فجاء النهي عن كذا. لكن أو المناسبة الأوضح والله أعلم إخوة، الله تعالى لما ذكر لا تنسوا الجمع، قلت لكم الجمع هذا مفتاح السورة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه وجمع الشمس والقمر. طيب إن علينا جمعه وقرآنه، فلما ذكر الله تعالى أعظم جمع كوني وقدري وهو جمع عظام الموتى، لأن بهذا يتحقق المقصود من الخلق، بهذا يحصل الجزاء الذي ترتب عليه، يحصل البعث الذي ترتب عليه الجزاء والجنة والنار. فلما ذكر أعظم جمع كوني ذكر في مقابله أعظم جمع شرعي وهو جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مناسبة أيضا أشار إليها ابن القيم تشبه هذه المناسبة، قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني يجمع له كل أعماله، اقرأ كتابك. فلما ذكر الكتاب الذي يقرأ يوم القيامة ذكر القرآن، وهذا كثير في القرآن، مثلا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، بعدين تقرأ آيات اقرأ كتابك، وهكذا في آيات كثيرة والله أعلم. ثم ذكر الله تعالى يعني كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وذكر ما يرغبنا في القيامة والعمل له، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا أعظم ما يرغب الإنسان فيه الإقبال على الآخرة، نظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. وفي المقابل وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سبحان الله، هنا عبس وبسر وهنا وجوه يومئذ باسرة في الدنيا والآخرة، سبحان الله، سيأتي معنا المعاني. ثم القيامة الصغرى، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، اجتمعت شدائد الدنيا على شدائد الآخرة، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن إلى آخر الآيات. ثم تأمل في أيضا ختمت السورة بتقرير الإيمان بالبعث، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك فبلى. ثم لا بد أن يكون اسم السورة التي بعد القيامة الإنسان، لا بد. لماذا؟ سورة القيامة سورة يعني قصيرة، لكن انظر كم ذكر لفظ الإنسان فيها. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، إلى أن قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فالسورة التي بعدها هي الإنسان، هذا من اللطائف الجميلة في كتاب الله، لأن بالفعل كأن سورة القيامة محاسبة للإنسان، سنحاسب نفسه حتى يستعد للقيامة. لذلك هذه لابد أن نذكرها في يعني مقصود القيامة. يعني نحن قلنا الإيمان بقدرة الله على جمع عظام الموتى وبعثهم، والحث على محاسبة الإنسان نفسه والاستعداد للقيامة بالفعل. إذن جاءت سورة الإنسان، عرفنا مناسبة لفظية، وثم أيضا مناسبة أيضا واضحة، القيامة قررت جمع عظام الإنسان بعد موته، يعني حتى قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه أطراف أصابعه، وقال في آخرها ألم يكن نطفة من مني يمنى، كل هذه أدلة على البعث. كذلك في الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وفي آخرها كذلك نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. والمدثر كما عرفنا فيها إنذار، والقيامة فيها تقرير وإنكار، يعني الآن الأساليب فيها ترهيب شدة. فجاءت الإنسان أسلوبها يختلف تماما. سورة الإنسان في جانب الترغيب، وسورة المدثر والقيامة في جانب الترهيب، إنذار إنكار. ولذلك ممكن نقول الإنسان من أبرز مقاصدها أنها تذكرة لطيفة للإنسان لكي يؤمن بالآخرة، تذكرة لطيفة للإنسان لكي يؤمن بالآخرة من خلال ترغيبه في نعيمها، من خلال ترغيبه في نعيمها. ولذلك سبحان الله حتى سماها الله باسم الإنسان، كان هذه سورتك أيها الإنسان، انظر إلى كرامة الله لك فيها، وشوف كيف الأسلوب. يعني هناك أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، لكن هنا شوف الخطاب اللطيف، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كنت ماذا؟ ولا شيء. ثم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ثم يبين الطريق، ثم العذاب في هذه السورة يأتي في كم آية؟ آية واحدة فقط، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ثم ماذا؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شوف مع الترغيب الله تعالى يصف الأبرار بالخوف، ما يعني هكذا يكون الإنسان مع الرجاء فقط دون الخوف؟ لا، سورة غلب عليها الرجاء لكن فيها وصف المؤمنين والأبرار فيها بالخوف، وقال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فيصف الله الأبرار ويذكر نعيمهم في آيات طويلة، هذه من أطول الآيات في وصف نعيم الجنة، ما تجد في القرآن بهذا الطول، يعني تكاد تكون صفحة كاملة كلها عن الجنة وأسمها سورة الإنسان. كان يقول الله لك الله خلقك للجنة أيها الإنسان، الله يرغبك في نعيمه فارغب إليه. ثم بعد هذا كله يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. والفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم يأتي الزاد في الدعوة، سبحان الله، الجزء تبارك جزء دعوة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني سبحان الله، نسينا نذكر هذه المناسبة، يعني لما رد على من طعن في القرآن في المدثر بشر بحفظ القرآن في القيامة. ثم خلاص القرآن محفوظ، إذن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، توكيد، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يعني كأن أخذت من المزمل وأخذت من المعارج، فاصبر صبرا جميلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا من المزمل، سبحان الله. ثم هكذا شوف كيف تختم، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يعني تأمل في الختام هنا، يعني يجعل الإنسان يرغب ويفتقر إلى رحمة الله، أعظم افتقار أن هذه الرحمة في بمشيئة الله. وتأمل لما وصف الجنة والله قال الجنة أنت رحمتي، قال هنا يدخل من يشاء في رحمته، تريد هذه الجنة، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الآن بعد هذا الترغيب الطويل في نعيم الجنة وترغيب الإنسان في الإيمان بالبعث والآخرة، فالذي يكذب بعد هذا كله ما له إلا الويل. فجاءت سورة المرسلات أيضا، يعني ممكن نقول باختصار هي فيها محاجة المكذبين بالأدلة الدالة على الآخرة مع تهديدهم بالويل، محاجة المكذبين بالأدلة الدالة على الآخرة مع تهديدهم بالويل. وذلك تكرر فيها ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، إلى أن يقول في آخرها فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني بعد هذا كله. ولذلك المرسلات، يعني هذه الريح مثل الذاريات، المرسلات كلها من الأدلة على البعث، لأن هذه الريح مع مناسبتها للويل، يعني جمعت بين هذا وهذا، لأن المرسلات والعاصفات هذه يعني فيها إشارة إلى العذاب، العاصفات تعصف وفيها إهلاك، هذا يناسب الويل، مع أيضا أن هذه المرسلات تجمع السحب ويكون بسببها نزول المطر الذي فيه إحياء الأرض بعد موتها، وهذا يدل على إحياء الموتى بعد موتهم. ثم أيضا يذكر الملائكة وبعض أهوال الآخرة، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت إلى آخر الآيات، يقول ويل يومئذ للمكذبين، يذكر إهلاك الأولين والآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. ثم انظر ينتقل إلى خلق الإنسان أول مرة، هذا دليل على البعث، ألم نخلقكم من ماء مهين، يذكر نعمته، قال ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، تضمكم أحياء وأمواتا، ويذكر يعني بعض النعم فيها، ويل يومئذ للمكذبين. ثم يأتي الويل والعذاب، يعني بنار جهنم، بالدخان الذي يخرج من النار حتى ينقسم ثلاث شعب، والهول الذي يكون في نار جهنم بشرر النار الذي يكون كالقصر، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، خلاص قطعت المعاذير، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. وفي المقابل يذكر نعيم المتقين، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إن كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا يعني في الدنيا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، الركوع خضوع. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. ف يعني ما أجمل يعني هذه السور، وهكذا سور القرآن من يتفكر فيها ويتدبر معانيها، والله يعلم أن هذا القرآن حقا هو كلام الله ويرغب في هذا القرآن العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.